بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق 27 من شهر فبراير لعام 15 بعد 2000 للميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعيد رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 36، ونبتدئ من الآية 65 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر ربنا جل وعلا في الآيات الماضية دلائل توحيده جملة وتفصيلا بما يدل العقلاء وذوي الألباب على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة، بين تعالى أنه مع كل هذه البراهين الساطعة والأدلة الناصعة على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة، فإنه يوجد من الناس من يعدل به جل وعلا ويتخذ معه الأنداد في عبادته وفي محبته جل وعلا، مع كل ما سبق من الأدلة والبراهين التي ذكرناها جملة وتفصيلا، فإنه يوجد من يعدل بالله جل وعلا ويتخذ معه الأنداد ويندد في أقواله أو في أفعاله أو في اعتقاداته. فقال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا مثال للتنديد في أحد أفراد العبادة وهي المحبة، وإن شئت أن تقول أحد أركان العبادة كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، يعني هما ركنان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. العبادة لابد أن يجتمع فيها كمال المحبة مع كمال التذلل والخضوع. فأصل الشرك كما يقول شيخ الإسلام هو التنديد في المحبة، أصل الشرك هو التنديد والإشراك في محبة الله سبحانه وتعالى. وبعدما نتكلم على هذه الآية الكريمة ونتكلم على تفسيرها، سنأخذ نبذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام ابن القيم في ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة وهي محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله جل وعلا، وكيف يتأتى فيها الشرك وأنواع هذه المحبة. والعجيب أن هذه المحبة، محبة الله جل وعلا التي شمر إليها المشمرون وسعى إليها الساعون وتنافس فيها المتنافسون، يوجد ممن ينتسب للإسلام من لا يقر بها في الجانبين، فلا يؤمن بمحبة الله جل وعلا العبد ولا بمحبة العبد لله جل وعلا، بل يقوم بتحريف العبادة من الجانبين كما يفعل المعطلة وكما يفعل المؤولة من الأشاعرة ومن غيرهم، فيقولون بأن محبة الله جل وعلا العبد هي إرادة إكرامه وإرادة الإنعام، ومحبة العبد لله جل وعلا هي إرادة القرب منه وإرادة الطاعة. مع أن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وذكرت المحبة من الجانبين في آيات كثيرة جدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهنا ذكر المحبة من الجانبين، محبة العباد لله جل وعلا ومحبة الله جل وعلا لعبده المؤمن، وكما قال يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأول من عرف عنه أنه نفى المحبة في هذه الأمة هو الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان، حيث قال الجعد إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. إذن هذا المبحث الذي نتكلم عليه الآن ستعرف بعد قليل أنه مبحث في غاية الأهمية، مبحث في غاية الأهمية. محبة الله جل وعلا هي عبادة قلبية عظيمة حصل فيها التنديد وحصل فيها الإشراك، لأن التنديد وهو اتخاذ الند للرحمن يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. في الأقوال كمن يقول ما لي إلا الله وأنت أنا في حسب الله وحسبك، توكلت على الله عليك، كل هذا من اتخاذ الند لله جل وعلا، وكل هذا محرم وهو داخل في الشرك الأصغر، وقد يصل للشرك الأكبر بحسبه التنديد في الأقوال، والتنديد كذلك في الأعمال القلبية كإرادة غير الله جل وعلا بالعمل والتوكل عليه على غيره سبحانه وتعالى، والتنديد في الأفعال أفعال الجوارح كالذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فجاء في حديث مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سئل أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال جل وعلا ومن الناس، من هنا تبعيضية، يعني بعض الناس يفعل هذا وليس كل الناس، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله لأن الله هو المعبود بحق، الإله المعبود بحق كما ذكرنا هذا في الدرس قبل الماضي. أندادا، الأنداد جمع ند وهو النظير والشبيه، يحبونهم كحب الله، يحبون هؤلاء الأنداد كحب الله. هنا تحتمل يحتمل تفسير إما أن يكون يحبونهم كحب أصحاب الأنداد لله جل وعلا، أو يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أمثالا من نظراء يعبدونهم ويحبونهم مع الله، أو يسوونهم بالله في المحبة، يحبونهم كحب الله. إما أن يكون المقصود كحب أصحاب الأنداد لله لأنهم مشركون في المحبة، يعني يحبون الله ويحبون آلهتهم، يحبون الله ويحبون الأصنام، يحبون الله ويحبون الذين يعبدونهم من الملائكة أو الجن، كما قال عنهم جل وعلا أنهم قالوا هم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية في المحبة، التسوية في المحبة، أو يحبونهم كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى. قال والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا المعنى أيضا التفسير يترتب على أحد التفسيرين الماضيين، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لله، أو من حبهم لأندادهم، أو من حبهم لأندادهم. لماذا كان الذين آمنوا أشد حبا لله؟ الجواب لتمام توحيدهم، ولأن المشركين كان الواحد منهم يعبد اليوم إلها ثم يغير هذا المعبود غدا، وأحيانا يعبد إلهه من عجوى، فإذا جاء أكله، وأحيانا إذا ركب هذا المشرك في البحر وحصل له خوف من غرق أو نحو ذلك أو هلاك، ترك إلهه الذي كان يعبده في البر ولجأ إلى الله جل وعلا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالمشركون أشركوا العبادة، أشركوا في عبادتهم الله جل وعلا مع غيره، مع آلهتهم، والمؤمنون أخلصوا العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، أخلصوا المحبة كلها لله جل وعلا، والمشركون قسموها بين الله جل وعلا وبين آلهتهم. فلذلك كان الذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. مما جاء من الكلمات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، يقول اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، يعني أعظم المحبة محبة من فطرت القلوب على محبته هو الله سبحانه وتعالى. يقول وفطرت الخليقة على تأليهه، وبها يعني بهذه المحبة قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات على هذه المحبة، يعني المحبة محبة الله جل وعلا، محبة الخالق، محبة المعبود، شيء جبلي فطري. يقول وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال، تألهه القلوب، تتجه إليه القلوب، تعبده القلوب، تحبه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد. والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. تنتبه لهذه الجملة، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. ثم قال: والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. الشرك في هذه العبودية يعني في المحبة من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله جل وعلا. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في أنواع المحبة، يقول أن المحبة أربعة أنواع. أولها، تنتبه الآن، أذكر العناصر ثم أذكر كلامه فيها. أولها محبة الله، محبة الله. الثاني محبة ما يحب الله، محبة ما يحب الله. الثالث الحب لله وفي الله، الحب لله وفي الله. الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية. المحبة مع الله وهي المحبة الشركية. الخامس وهو خارج عن موضوعنا، المحبة الطبيعية. نرجع للنوع الأول، محبة الله. يقول: لا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود يحبون الله. هذا هكذا زعموا، زعم اليهود والنصارى، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. لكن هل هذه المحبة كافية؟ بعض الناس الصوفية لا يصلي مع الناس ولا يصوم ولا يحج، ويقول: أنا أحب الله أكثر مما تحب أنت. وهذه الأشياء فرض عليك أنت وليس فرض علينا، فرض على العوام. فمحبة الله فقط لا تكفي. يقول الثاني محبة ما يحب الله، وهذه التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. إذن لابد للمؤمن أن يحب ما يحب الله، ينظر ويبحث في كتاب الله وفي السنة عما يحب الله، هذا الشيء الذي يدخله في الإسلام. يقول محبة ما يحب الله، وهذه التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة، يعني أحب الناس إلى الله الذي يحبهم أكثر من غيرهم هم الذين يقومون بهذه المحبة، يبحثون عما يحبه الله فيحبونه، وعما يبغضه الله فيتركونه. ثم النوع الثالث الحب لله وفيه، يعني الحب لله وفي الله، وهي من لوازم محبة ما يحب. ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. أنت تحب النبي الإسلام محمدا لله، لأن الله الذي أرسله، وتحب صحابته لأنهم أول من آمن به وبذل وجاهد وهاجر. المحبة لله وفي الله، وتحب أهل الإيمان لإيمانهم وصلاحهم. الحب لله وفيه، الحب لله والحب في الله. ولكن ينبغي الإنسان ألا يضحك على نفسه، قد يأتي إنسان يحب شخصا لأنه سيوصله مثلا لمنصب من المناصب، أو سيتزوج قريبته مثلا، أو سيشفع له مثلا. فلا يخلط الإنسان بين الحب لله وفي الله الخالص والحب لأجل غرض من أغراض الدنيا. قد يحب شخصا لجماله مثلا أو نحو ذلك. الرابع اللي هي المحبة الشركية، المحبة مع الله، هذه المحبة الشركية. يقول ابن القيم: كل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا في الله فقد اتخذه ندا من دون الله. وهذه محبة المشركين. القسم الأخير ومهم للتنبيه عليه حتى يزيل إشكال عند بعض الناس: المحبة الطبيعية. يقول: وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة العطشان للماء. يعني هذه لا شيء فيها، لا بأس بها، ومحبة الجائع للطعام، ومحبة الإنسان للنوم أو للزوجة والولد، هذه كلها محبة طبيعية لا شيء فيها، لكن قد يكون فيها محظور في وقت من الأوقات. ما هو؟ يقول ابن القيم: فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته. إذا الإنسان اشتغل بالمال أو الولد أو الزوجات أو الطعام أو الشراب أو الراحة عن ذكر الله فهذا هو الأمر المذموم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيضا مما قال ابن القيم كلمتان جميلتان، يقول كل هذا في الجواب الكافي. يقول: والمحبة لها داعيان، يعني شيئان يدعوان إليها. المحبة لها داعيان: الجمال والجلال، الجمال والجلال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك. الرب تعالى له الكمال المطلق، يعني هو كامل في جماله وكامل في جلاله وعظمته جل وعلا. ثم يفسر فيقول: فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو الذي خلق الجمال وأعطى الجمال للمخلوقات، فكيف بجماله سبحانه وتعالى؟ فالجمال كله له. ثم قال: والإجلال كله منه. الإجلال والعظمة. ثم قال ابن القيم: فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. يعني كل الأشياء الأخرى ذكرناها تحب لله جل وعلا ومن أجله وفيه، لكن الذي يستحق أن يحب لذاته سبحانه وتعالى هو وحده جل وعلا، هو الذي يستحق أن يحب لذاته، فهو الذي له الكمال في جماله وفي جلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ثم قال: وقد أنكر يعني سبحانه على من سوى بينه وبين غيره في المحبة. أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. فقال التي معنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون يعني في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ضلال بين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين. إذا الذي يسوي بين الله جل وعلا وبين غيره في المحبة فهو ضال، ضلال مبين. ثم قال: وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله. التوحيد في الحب، التوحيد في المحبة، دعوة الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالحب له جل وعلا. وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم لآخرهم، ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل أولا الجنة لأهله يعني لأهل محبته، والنار للمشركين به فيه يعني في المحبة. وذكر حديثا فيه دلالة جيدة، يقول: وقد أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أقسم أنه لا يؤمن أحدنا حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بالله جل وعلا الذي أرسل هذا الرسول وأنزل ذلك الكتاب سبحانه وتعالى؟ وقال العمر بن الخطاب عندما قال له: لا أنت رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. إذن هذا ملحظ. يقول ابن القيم: أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في التحفة العراقية: والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. العبادة تتضمن كمال الحب ونهاية الحب وكمال الذل ونهايته. ثم يفسر هاتين الكلمتين بتفسير نحتاج إليه. يقول شيخ الإسلام: فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، لا يعظم ولا يذل له. وهذا يقع فيه بعض غلاة الصوفية عندما يقول إن الله جل وعلا لا يقدر على أن يدخل النار، لأنه إذا أدخلني النار تمرغت في النار فصارت حشيشا أخضرا، يعني النار ستتحول إلى حشيش أخضر، إلى جنة، إلى جنينة، إلى بستان إذا دخل فلان هذا النار. هذا ترك التعظيم لله جل وعلا والذلة، وتكبر وتعالى بعمله، رأى عمله وتعاظم بعمله. يقول شيخ الإسلام: فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. يعني قد يكون إنسان في عمل من الأماكن يعمل مع شخص ويوقره، يوقره ويحترمه، وليس هذا التوقير عبادة، وليس هذا التعظيم عبادة له، لأن كما قلنا العبادة لابد أن تجمع هذين الأمرين، غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. ثم قال شيخ الإسلام: ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. فبين سبحانه أن المشركين الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله، فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم. لماذا؟ يقول: لأن المؤمنين أعلم بالله، لأن المؤمنين أعلم بالله، أعلم بأسمائه وأعلم بصفاته، للأسماء الحسنى وصفات العلى وأفعاله الجميلة العظيمة التابعة لحكمته. ثم ذكر قاعدة مهمة يقول: والحب يتبع العلم. هذه قاعدة اكتبها مستقلة: الحب يتبع العلم. أنت إذا علمت أن هناك مكان هو مكة أو المسجد الحرام، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، علمت بذلك فإنك تحب أن تذهب هناك وتصلي فيه. إذا علمت أنك إذا صليت 12 ركعة من الرواتب بني لك قصر في الجنة، فإنك تحب هذا الفعل وتسعى إليه. كذلك في أمور الدنيا، إذا علم شخص أن هناك وظيفة بعدة آلاف من الجنيهات فإنه يحب أن يحصل عليها ويسعى للحصول عليها. فهذه قاعدة مهمة: الحب يتبع العلم. الحب يتبع العلم. يقول شيخ الإسلام في رده على الأخناء والتي تسمى بكتاب الاستغاثة: والحب لله أن يكون الله هو المحبوب لذاته، هو الذي يحب لذاته، ويحب أنبياؤه لأنه يحبهم. إذن لا يجوز لك أن تتخذ الأنبياء أندادا مع الله جل وعلا، كما جاء في الحديث مسند أحمد، رجل جاء قال: يا رسول الله، قال: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. إذن حتى التنديد والتشريك في الألفاظ ممنوع محرم. أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فأنت تحب الأنبياء وتحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا يحبهم وأمر بحبهم. فالذي يحب لذاته وهو واحد جل وعلا هو الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: وعلامة محبتهم، علامة محبة الأنبياء، متابعتهم، متابعتهم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مما ذكر شيخ الإسلام كلمة لسفيان بن عيينة أنه سئل عن أهل البدع والأهواء: لماذا عندهم، كيف تفسر شدة الحب لأهوائهم وبدعهم عند أهل البدع والأهواء؟ يحبون أهواءهم حبا شديدا. فقال للسائل: أنسيت قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: وأشربوا في قلوبهم العجلة، يعني حب العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل، يعني دخل في قلوبهم وتمكن من قلوبهم. قبل الأخير يقول شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية. كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه. ازداد له حبا وحرية عما سواه، يعني يصبح القلب حرا من أن يكون أسيرا لمن سواه أو لما سواه، لدنيا، لعشق امرأة، لمال، لغير ذلك. كلما ازدادت محبته لله جل وعلا ازدادت عبوديته وحريته. هناك من يكون عبدا أسيرا للصور، أسيرا لرؤية الصور هنا وهناك، صور النساء، ويتنقل في القنوات الفضائية أو في الإنترنت يبحث عن الصور، هو أسير للصور. هناك من يكون أسيرا للمال حتى عند آخر لحظات وفاته تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك 1000 في 10، 10 في 100. هناك من يكون أسيرا لسجارة، طيلة حياته يكون أسيرا لسجارة لا يستطيع أن يخلص منها، ولو داس عليها لحطمها تحطيما، ومع ذلك هو أسير لها يمشي وراءها. فكلما ازدادت محبة العبد لله جل وعلا ازدادت حريته، وأصبح حرا طليقا، ليس لا يكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال والقلب فقير بالذات إلى الله. والقلب فقير بالذات، يعني هو مخلوق هكذا مفتقر إلى الله جل وعلا من جهتين، يعني الغنى وصف ذاتي لله جل وعلا، والفقر وصف ذاتي للمخلوق لا ينفك عنه أبدا مهما كان عنده. يقول شيخ الإسلام والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، يعني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا بد له من هذه، من السعي لتحقيق هذه العلة هذه الحكمة. ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية، يعني لا يفعل ولا يقدر على الطاعة إلا إذا أعانه سبحانه وتعالى. وهذا كله في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. يقول شيخ الإسلام فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به، يعني لو أتيت الإنسان بكل شيء في الدنيا جميل، كل شيء يلتذ به من الطعام ومن الشراب ومن النكاح ومن السماع ومن الأغاني والمزامير، فإنه لن يطمئن، لن يسكن إلا بحبه لربه جل وعلا. واسأل الذين مشوا في هذه الطرق، اسأل الذين أدمنوا سماع الأغاني هل اطمأنت قلوبهم؟ اسأل الذين أدمنوا المخدرات هل اطمأنت قلوبهم؟ اسأل الذين جمعوا الأموال الوفيرة، جمعوا الدنيا بأسرها، هل اطمأنت قلوبهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القلب مخلوق هكذا مفتقر، لا بد له من السعي إلى ربه سبحانه وتعالى. مهما حاول أن يسد هذا الفراغ في قلبه بأموال الدنيا وشهواتها لن يستطيع، لا يسد هذا الفراغ إلا بمحبته لرب جل وعلا وبعبادته له سبحانه وتعالى. وأخيرا يقول ابن القيم في الجواب الكافي كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة، كلمتان مهمتان في هذا المبحث. كمال اللذة، كيف تحصل على هذه اللذة في المحبة التي تكلمنا عليها واختصرنا الكلام فيها كثيرا؟ بشيئين: كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة. أولا يقول كمال المحبوب في نفسه وجماله، وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه، يعني الله جل وعلا هو الذي له كما قلنا صفات الكمال والجلال، فهو أولى بهذه المحبة من كل ما سواه. الأمر الثاني كمال محبته، يعني كمال المحبوب هذا واضح. الأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه من على كل شيء. طبعا هذه الخاصة بالعبد، وهذه التي تحتاج إلى اجتهاد لكي تتحصل على كمال المحبة واستفراغ الجهد والوسع في الوصول إلى هذه المحبة، وأن تؤثر القرب منه جل وعلا، من القرب من أي شيء سواه. إذا حققت هذين الأمرين فقد وصلت إلى كمال اللذة، كمال اللذة في كمال المحبوب وكمال المحبة. وطبعا أنا أذكر هذا الكلام باختصار، ويقول في الأخير: وإذا عرفت هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، أمر مطلوب بل هو مقصود كل حي وعاقل. لكن هناك لذة وفرح وسرور بما هو مشروع مثل ما نتكلم فيه، وهناك لذة وفرح وسرور بمحرم يتبعه حسرات كما في الآيات التي معنا الآن التي نرجع إليها. قال جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا، هذا وعيد المشركين الظالمين لأنفسهم، ولو يرى الذين ظلموا، يعني ظلموا باتخاذ الأنداد، لأن قلنا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فوضع المحبة في غير موضعها هذا ظلم أكبر وهو شرك أكبر. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني حين يرون العذاب يعني يرونه بأبصارهم، ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب يعني لعلموا أن القوة لله جميعا، جميعا هذه حال من القوة، أن القوة لله، واللام هنا للاختصاص، أن القوة والقهر والقدرة جميعها خاصة بالله سبحانه وتعالى. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا علموا ذلك لندموا أشد الندم، لندموا أشد الندم على ما قدموا، وأن الله شديد العذاب، وأن الله شديد العذاب. لو علموا ذلك لندموا ولتابوا، ولكن ولا تحين من دم. ثم قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا، الذين اتبعوا يعني عبدوا بدون الله على اختلاف أصنافهم، يتبرؤون ممن عبدوهم، كالملائكة تقول: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، اتبعوهم على الباطل، ويقولون أيضا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن كذلك تتبرأ ممن عبدوهم وعلى رأسهم الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. حتى الشيطان يتبرأ، حتى الشيطان، حتى إبليس يتبرأ. إذ تبرأ الذين اتبعوا، من الذين اتبعوا يعني من أتباعهم على الباطل، ولا يدخل في هذا الاتباع الحق، فإنك تتبع الأنبياء فيما جاءوا به من الحق، تتبع أهل العلم فيما جاءوا به من الحق بدليله، لكن الكلام في من اتبع على الباطل. ورأوا العذاب يعني عاينوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب، الأسباب جمع سبب وهو الذي يوصل إلى غيره، والأسباب مختلفة، هناك وتقطعت بهم الأسباب، يعني أسباب الخلاص. هناك أسباب في الدنيا تنفع الإنسان كالقرابة وكالصداقة مثلا، ينتفع بها الإنسان في الدنيا، لكن الأسباب هذه في الآخرة كلها لا تنفع، إلا كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل القرابات لا تنفع، كل الصداقات لا تنفع، إلا هذه الخلة، المحبة في الله ولله التي تنفع. وتقطعت بهم الأسباب. جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث المسور بن مخرمة قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنساب تنقطع يوم القيامة، إن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري، غير نسبي وسببي وصهري. وهذا الحديث له شواهد عند الطبراني عند غيره، ذكر ابن ملقن في البدر المنير باستفاضة. وتقطعت بهم الأسباب، يعني تقطعت بهم أسباب الخلاص ولم يجدوا مفرا. ابن عباس يذكر في تفسير هذه الكلمة كما رواه ابن جرير: أسباب المودة، اللي هي المحبة بينهم في الدنيا، كان بينهم مودة في الدنيا ومحبة في الدنيا، هذه المودة لم تنفع في الآخرة، تقطعت بهم الأسباب، يعني أسباب المودة في الدنيا. وابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في بعض كتبه أن كل محبة في الدنيا ليست لله جل وعلا فإنها لابد وأن تنقلب على أصحابها في الدنيا، لابد أن تنقلب. وهذا موجود، الذين يجلسون على المقاهي وعلى الشيشة وعلى المخدرات وعلى النساء ونحو ذلك تجدهم في الأخير يحصل بينهم الشجار والتقاتل والمقاتلة والضرب، وهذا شيء ملحوظ وموجود وهو واقع ظاهر للعيان. وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، قال الأتباع: لو أن لنا كرة، يعني عودة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، ولكن هم كاذبون في هذا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك، يعني مثل ذلك، يريهم الله أعمالهم حسرات. الحسرات جمع حسرة، والحسرة هي شدة الندم، شدة الندامة. حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ذكر هنا باسم الفاعل مبالغة في الخلود، أنهم لن يخرجوا أبدا من النار، هذا دليل على التأبيد والعياذ بالله تعالى. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى المفسر: ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله، أي نظراء أو مثلاء، يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معاد. ذكرنا في الدرس الماضي آيات عظيمة باهرة وأدلة للتوحيد ناصعة، فليس هناك مجال بعد ذلك للإنكار والجحود. فمن أنكر وجحد فهو معاند مشاق لله جل وعلا أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. ثم قال: وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يساوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يساوونهم به في العبادة. فانتبه هذه الكلمة. المشركون لم يكونوا يقولون بأن الأصنام خلقت هذا الكون ولا خلقت المشركين، لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لكن كما مر بنا الآن حصل التنديد في المحبة والتنديد في صرف أنواع العبادة لهذه المعبودات. ولكن لا يقول أحد من المشركين أن اللات والعزى خلقت السماوات والأرض. يقول الشيخ: فيعبدونهم ليقربوهم إليه، يعني إلى الله. وفي قوله يتخذ دليل على أنه ليس لله ند حقيقة، يعني يتخذ معنى أنه ليس في الواقع ند موجود، ولكن هو الذي اتخذ الند. وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له، يعني ظنا منهم وتوهما منهم، تسمية مجردة ولفظا فارغا في المعنى، لأن الند هو النظير. فكيف يكون هذا المخلوق نظيرا للخالق جل وعلا؟ كيف يكون الجاهل العادل نظيرا للعليم الحكيم الغني الحميد سبحانه وتعالى؟ كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم، يعني بينوا لنا أسماءهم وهل هم أهل العبادة أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ فإن الله جل وعلا لا يعلم نفسه شريكا على الحقيقة، لا في الأرض ولا في السماء. أم بظاهر من القول، يعني بباطل من القول، أو بظن باطل لا حقيقة له، أي أنكم عبدتم هذه الأنداد بظن منكم وهي في الحقيقة لا تنفع ولا تضر، وسميتموها آلهة. قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالمخلوق ليس ندا لله، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، هذه واحدة. الثانية: والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني، هذه الثالثة. وأنتم الفقراء، وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه سبحانه وتعالى، يعني كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله. والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، العبد ناقص من جميع الوجوه، هو جاهل ولم يكن شيئا مشكورا في وقت من الأوقات. اسأل نفسك: أين كنت أنت من 100 سنة؟ لم تكن شيئا مذكورا. أين كنت من 1000 سنة؟ لم تكن شيئا مذكورا. أين كان علمك وأنت قد خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا ولا تستطيع النطق ولا المعرفة؟ وقس على ذلك، المخلوق والعبد ناقص من جميع الوجوه، في علمه، في قدرته، في وجوده. يقول: والله هو النافع والضر، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. فعلم علما يقينيا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا، صنما أو غير ذلك. بعض الناس يتخذ الأنبياء أندادا مع الله جل وعلا، يعني بعض الناس يذهب الحج يكون همه الأكبر أن يذهب إلى القبر النبوي، وبعضهم يذهب إلى هناك ويرجع ويقول: يكفيني هذا، ولا يذهب إلى مكة. وهذا من العجائب. ورأينا بعضهم بعدما ينتهي من الحج يذهب إلى المدينة ويطوف القبر 7 مرات، أيام كان الطواف سهل، لكن الآن حصل فيه نوع من العوائق. يطوفون بالقبر النبوي كما يطوفون بالكعبة، يتخذون الأنبياء أندادا مع الله جل وعلا. يقول سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا صنما أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم له سبحانه وتعالى، وهؤلاء أشرقوا بها، ولأنهم أحب من يستحق المحبة على الحقيقة، الذي محبته يعين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحب من لا يستحق من الحب شيئا، ومحبته عين شقاء العبد، يعني محبة الأنداد والأصنام والأضرحة والتماثيل والجن وغير ذلك هي عين الشقاوة وعين فساد العالم. ثم قال بعد ذلك في الآيات التي في البراءة من الأتباع: وتبرأ المتبوعون من التابعين، تبرأ المتبوعون من التابعين، وتقطع بينهم الوصل. الوصل جمع وصلة، أي الاتصال والذريعة، تقطعت بينهم الوصل، يعني الوصل والوصلات التي كانت في الدنيا كما قلنا الصداقات والجاه والقرابات، الناس تتخذها في الدنيا وسائل ووسائط. يقول لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم، وتبين أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت حسرة وندامة عليهم، وأنهم خلدون في النار لا يخرجون منها أبدا. ثم يقول: فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال بمطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة، الحسرة وشدة الندم بما فاتهم من الأمل فيها، فضرتهم غاية الضرر. وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين وأخلص العمل لوجهه سبحانه وتعالى ورجى نفعه، فهذا قد وضع الحق في موضعه، فكانت أعماله حقا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله جل وعلا إذن الله جل وعلا وعد أن يصلح بال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا وعدهم أن يصلح بالهم. ثم قال: وحينئذ يتمنى التابعون هم الأتباع أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأ من متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله، لكن يقول: هيهات هيهات، فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار، انتهى، ليس هناك رجوع للدنيا، ومع هذا فهم كذبة، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنما هو قول يقولونه وأمان يتمنونها حنقا وغيظا على المتبوعين على الرؤساء لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم. فرأس المتبوعين على الشر إبليس، ومع هذا يقول لأتباعه: إن الله وعدكم وعد الحق. وذكر الشيخ شارح كتاب التوحيد الشيخ سليمان أن هذه الآيات وإن كانت نزلت يعني في قوم معينين فإن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، فيتنطبق على كل من يتخذ ندا مع الله جل وعلا أو يتبع غير الأنبياء والمرسلين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كلمة نختم بها هذا الجزء من الآية أو تفسير هذه الآية، يقول شيخ الإسلام إن كثيرا من الناس في الفتاوى الكبرى، إن كثيرا من الناس يحب خليفة أو عالما أو شيخا أو أميرا فيجعله ندا لله، وإن كان قد يقول إنه يحب لله. يقول فمن جعل غير الرسول، فمن جعل غير الرسول صلى الله تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، فمن جعل غير الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه، وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله ندا. يعني بعض الناس يقدم أقوال المشايخ أو العلماء أو الأمراء على قول الله جل وعلا أو على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من فعل ذلك فقد جعله ندا، وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته. يقول لا، لابد أن تسمع كلام هذا الشخص، ما يجوز لك أن تخالفه أبدا مع إيجاب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه. يقول شيخ الإسلام ويقيمه مقام الله ورسوله، فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شيخ الإسلام جعل من يتخذ هؤلاء سواء كانوا من الخلفاء أو العلماء أو الشيوخ أو الأمراء تجب طاعتهم في كل شيء في كل أمر وانتهاء عن كل نهي، حتى لو خالف الكتاب والسنة، أدخل من يفعل ذلك في هذه الآية الكريمة. ثم يقول فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال القلب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.